فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، باب في الله، تذكر النفس إخواني، ونحن في شعبان، ففي هذا الشهر الكريم حدث تحويل قبلة، والناس فهموا أن هذا مجرد حادث وقع في التاريخ وتغيير وقع، لكن الحقيقة هو ليس مجرد حادث، بل هو منهج حياة. أقول منهج حياة، ما لم ندركه لا نعرف قيمة هذا التغيير وقيمة هذه النفحة في هذا الشهر الكريم. كلنا كل عام نذكر تحويل القبلة، القصة قضية القصة. القرآن جعل هذه علامة فارقة في حياة الأمة، بل في حياة البشرية كلها. ولو نظرنا متى ورد تحويل القبلة في القرآن، ورد في سورة البقرة، مش كده ليه؟ ورد في منطقة فارقة، رب العباد ذكر في أول السورة استخلاف الله لآدم، بعد ما ذكر في المقدمة، عمل مقدمة السورة بذكر صفات المتقين والكافرين والمنافقين، ثم ذكر قصة استخلاف لآدم، ثم أعطى نموذج عملي للاستخلاف وقع في التاريخ لكنه يعني لم يدوم، وهو استخلاف الله عز وجل لأهل الكتاب. ورد ذكره في 120 آية. ثم جاءت مسألة تحويل القبلة وربطها بتاريخ سيدنا إبراهيم، ثم جاء بيان الله لاستخلاف الله للأمة الخاتمة، وجعل مسألة التحويل دي مسألة فارقة ما بين جيلين، جيل حمل على التمكين بكل الآيات وما استقام، وجيل هيئ الله له كل أسباب التمكين فتمكن. بين هذه وتلك حدثت النقلة، تغيير القبلة، توجيه. قضية التغيير يا أخوانا قضية خطيرة جدا. لما نزل الوحي من بدايته فهم الصحابة أنهم عبيد لرب، وأن رب لا يقبل عملا من عباده إلا عملا جاء به بيانه. يعني رب العباد عن العمل الصالح من أول لحظة. ما العمل الصالح؟ الموافق لنص الكتاب ونص السنة. فالصحابة فهموا أن كل أعمالهم التي اعتادوها وألفوها مطلوب تغييرها من عادات وأعراف. فخلاصة القول أن الله عز وجل لما أنزل وحيه فهم الصحابة أنهم مطالبين بتغيير كل شيء في حياتهم وصبغه بوحي ربي، بل بين تعالى أن هذه صبغة، ونص عليها في نفس الروح في سورة البقرة، قال صبغة الله ومن أحسن الله صبغة. أراد الله أن يصبغ الناس بصبغة ربانية، فلا يكن لأحد في حياة المسلم نصيب إلا الله عز وجل. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه، اللي يرجو أن الله يقبل عمله يوم القيامة فليعمل عملا صالحا، صالحا يعني موافق النص ونص السنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، لا يرجو بهذا العمل لا عرف ولا عادة ولا قانون ولا نظام ولا نفسه ولا هواه ولا أهواء الخلق من حوله، بل يرجو الله وحده. فمن كان يرجو لقاء ربي عشان يقبل عمله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. لذا يقول الإمام الجويني أي أصوابه وأخلصه، ما لم يكن عمل صواب موافق نص كتاب السنة ولم يكن وما لم يكن خالص لوجه الله لن يقبل. صواب بلا إخلاص لا يقبل، إخلاص بلا صواب لا يقبل. يبقى شرط قبول الأعمال عند الله كلها مرهونة بهذين الشرطين، أصوابه وأخلصه. الصحابة فهم من هذا أنهم مطالبين أن يغيروا كل ما اعتادوه وكل ما ألفوه، وبدأوا بالفعل لغاية ما وصل لمراحل عجيبة جدا. إن حتى العادات الفطرية اللي ألفوها في حياتهم سألوا عنها لغيره. ما في مخلوق في البشر لا يأكل أشر، مش كده ليه؟ الكل بيأكل أشر، حتى عادتهم في الأكل سأل عنها. يا رسول الله إيه الحلال وإيه الحرام في الأكل، في كيفية الأكل، نأكل مستمعين مفترقين، من أي البيوت نأكل، من أي البيوت لا نأكل. وجاء القرآن ليفصل هذا كله. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، ليس عليكم جناحا أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فما تركوا شيء في حياتهم اعتادوه أو ألفوه أو قبل الإسلام عرفوه إلا سألوا عنه ليصبغوه بصبغة الوحي. ورب العباد يجعل هذا الأمر أصل في الدين. ليس لأحد مهما بلغ كعبه ومهما بلغ عطاؤه أن يضع للناس نظام غير نظام الله، أو يسن للناس هدي غير هدي الله مهما على كعبه. ولذا يقول تعالى ما كان لبشر، أي بشر ولو حتى نبي مرسل، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، خذوا بكلامي برأيي بوجه نظري، ولكن كونوا ربانيين. الربانية في إيه؟ في أننا لا نتلقى الأمر إلا من صاحب الأمر. وصلت؟ ليه؟ لأن الله لو فتح الباب ده وجعل الدين بأهواء الناس لضاع الدين. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم. الحق الذي فيه شرفهم سموهم رقيهم الوحي المنزل عند الله لا غير. إذن ندرك هذا المعنى دقيقا. فبدأ الصحابة من هذا المنطلق يغيروا كل عادة عادة عادة، والقرآن يتتبعهم وتعاهدهم بالتغيير في كل قضية. كل يوم ينزل وحي يغير به سلوك، وحي يغير به سلوك، نص حديث يغير به سلوك، نص آية يغير به سلوك، حتى وصلوا لآخر مرحلة أقدس العادات التي وصلوا في الجاهلية لمرحلة جعلوها مش عادة، دين وقربة عند رب العالمين. أخطر عادة كانت عندهم حبهم للبيت. وصل المرحلة في الجاهلية قبل الإسلام أن حبهم للبيت قدموا في سبيله الغالي والنفيس، فضلوا محبة البيت على أولادهم على بيوتهم على أموالهم بل على أنفسهم. هنشوف ليه؟ لأنهم سدن البيت وكان لهم مع تاريخ وتاريخ طويل. فالبيت منذ بني طبعا بناؤه قديم جدا، اللي وضع قواعد البيت آدم، قيل بناها آدم وقيل بناتها الملائكة لآدم، قولين قواعد البيت الأساسات. بناء البيت نفسه اللي رفع سيدنا إبراهيم. كل الأنبياء من آدم إلى محمد حجوا البيت قبل رفعه وبعد رفعه، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف حجة نبي الله موسى وحجة نبي الله عيسى والطريق الذي جاء منه والهيئة التي جاء عليها وهو محرم. ثبت هذا في الصحيح وبوحي من الله له، وبوحي من الله له. إذن قضية البيت قضية قديمة وليست حديثة. أول ما بدأ رفع البيت كانت البداية بسيدنا إسماعيل وأمه، حين أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم وخاصة بعد أن رزق الولد، ودي كانت قضية حقيقة يعني شديدة جدا، وبها استحق نبي الله من كله ما صار خليل الرحمن مجانا. إخواننا سيدنا إبراهيم كان متعلق بربه جدا، فلما طلب الولد بعد محاولة قتله وحرقه بالنار وقال إني مهاجر لربي سهدين ربي هب لي من الصالحين، ما طلب الولد إلا بعد الهجرة من العراق. هاجر عمره كام؟ 100 عام. ساعة ما ألقوه في النار كان عمره كام؟ 100. لكن عندها كانوا ندوه لك سمعنا ايه فتى يذكرهم، فكان عندهم الفتى عمره 100 سنه. يبقى احنا فين؟ وصلت؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم عليه السلام. الشاهد يا اخواننا، النبي الله ابراهيم لما خرج من العراق مهاجر الى بلد الشام طلب الولد، رب هب لي من صالحين، واذن الله اني يصل الى الشام ثم الى مصر، ثم تهدى له السيده هاجر لزوجه اسيا فتهديها له فيتزوجها وينجب منها نبي الله اسماعيل، وده اول مولود له وابن وحيده. وبعد ايام من ولادته، مش فتره طويله، سيدنا ابراهيم طفل، سيدنا اسماعيل طفل، يؤمر نبي الله ابراهيم ان ياخذ زوجته الفتاه البكر دي اللي يدوب انجبت ولد واحد وشابه فرعون شبابها، وخاصه انها ربيت تربيه ملوك، ابوها كان ملك لكن خطفوها من وباعوها، ابوها كان ملك مرسيد مصر. الشاهد بامر الله له مطلوب ياخذها ووضعها ولدها حول قواعد البيت. المنطقة في هذا التوقيت ما كان فيها لا طعام ولا شراب ولا نبات ولا ماء ولا بيوت ولا حياة، عبارة عن وادي بين جبال أربع، وادي فقط. ومع ذلك نبي الله إبراهيم بلغ من شدة حبه لله أن يضحي بابنه وحيده وزوجته الصغيرة الشابة دي، هو عمره كان في الوقت ده 120 عدى 100، ويضحي بهم طاعة لله ووضعهم في هذا الوادي، لكن قلب أب، والأب قلب يتقطع، وخاصة إذا رزق بالابن بعد 40، ثم بالك بعد 100، بعد 40 تلاقي الأب بيرتعد من خوف على الولد. وذلك حتى قصص الأسر يقولون أن الطفل الذي ينجبه أبوه قبل 40 يختلف أثره عمن أنجبه بعد 40. ليه؟ قبل 40 الولد ثابت على الأرض، فتجد قدمه أشد غوص من مشط رجله، فلما تنظر في الكعبة في أثره في المشي على التراب تلاقي الرجل أشد غوص. وذلك نعله لما يبلى يبلم الكعب، الشراب لما يتقطع يتقطف من خلف، بعد 40 تلاقي مسح على مشطه، فتلاقي المشط أشد غوص من الكعب، أي النعل لما تقطع تقطع من الدهب، الشراب لما تقطع تقطع من الدهب، يقطع من أمام من تحت، تحت المشط مش الكعب. كل ده يفرق. ليه؟ لأن اللي بعد 40 أبو جبه هو خايف عليه، فتلاقي الولد نفسه ماشي مشية الخائف. سبحان الله، سبحان الله خلق العالمين. نبي الله إبراهيم أنجب ولده بعد هذا السن، ومع ذلك يؤمر بهذا الأمر العجيب، فيأخذ امرأته الفتاة الصغيرة الشابة ووضعها مع ولده إسماعيل في واد لا زرع فيه ولا نبات. السيد هاجر نفسه لما فوجئت بإني وضعها في هذا المكان وسابه ماشي، جرت وراءه قالت يا إبراهيم إلى من تكلنا، فأعرض عنها. خلي بالك، ده هو رباها تربية نبي، تربية نبوة في ظرف سنة عقبال ما حملت وأنجبت، ولا سنة ونص، لكن ربيت تربية جعلت منها أم للنبي وزوج النبي، أهل النبي الله إبراهيم كان عندها استعداد عالي وهمة عالية وعزيمة عالية، حقيقة شيء يحير. سيدة هاجر تركها نبي الله إبراهيم وهي في قمة الإيمان وقمة اليقين. ونرى أول ما يتلو إلى من تكلون مر اثنين ثلاثة يعرض عنها، فتنبهت قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله أمرك تتركنا في هذا المكان؟ فأجاب قال الله أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا، اذهب. ماذا تملك؟ لا تملك شيء، لا لنفسها ولا لوليدها، لكنها على يقين أن الله لن يضيعها، فثقتها في الله أسمى من ثقتها في أي سبب. لا يوجد سبب أصلا، لا يوجد سبب الحياة غير أن الله هو المسبب. يقينها بالله كان قمة اليقين حين قالت هذه المقولة، إذن لا يضيعنا. وما كفت، لما اشتد الولد بوليدها العطش أخذت تجري. تخيلوا بالله عليكم، جبل الصفا ده وجبل المروة كان جبل متخشب، مش الآن طريقه متبلط وحاجة زي ورخام وحاجة زي الفل، لا كان دي عبارة عن جبال. فتطلع جبل الصفا وتنظر يمكن ترى ماء عن بعيد، لا ترى، تنزل وهي نازلة تجري تاخد الوادي لغاية المروة، يمكن تشوف عند المروة حاجة، وعينها على الولد رايحة جاية رايحة جاية سبعة أشواط، حتى جعل الله خطواتها لإخلاصها وإتقانها وطاعتها لربها، جعل خطواتها عبادة لا يأتيها أحد إلا له أجره ولهاجر مثله. المعنى الخطير ده أنا بسوقه لأن دي قضايا إخواننا في منتهى الخطورة. الشاهد أجر الله ينبوع الماء تحت قدم سيدنا إسماعيل ونبعت زمزم، وهي فوجئت بأن زمزم عين تفور طلع منه تحت، فرجعت تجري لما رأت الطير نازل على المكان، الطير لقت إلا إذا كان في ماء، فلما نزل على سيدنا إسماعيل جاءت تجري رأت العين تفور، قالت زمي زمي. النبي يقول لو تركتها لصارت بحيرة، بحيرة ماء، بحر ماء، زمي زمي، رجع كمان مكانه وجرت العين بعد هذا. الشاهد لما رأى الناس الطيور في المكان اللي في مشرق خلف الجبل من كل ناحية هلوا، وكان معظم من حولهم الجراهمة، الشاهد استأذنوها واعتبروا أن هذا المكان كله ملك الهاجر وإسماعيل ولا يبقى أحد إلا بإذنهم، أذنت لهم أن يقيموا، بدأوا يعملوا مدن. سيدنا إبراهيم لما انزوى خلف الجبل تضرع لربه، قال رب إني أسكنت من ذريتي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس يهتدوا إليه، ودعا الدعاء الأول رب اجعل هذا بلدا آمنا، رب اجعل إيه هذا بلدا، هذا اللي هو إيه الفراخ، اجعل منه بلد، لأنه جاء مرة أخرى لأه بلد، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، يبقى دعا مرتين، مرة ليكون بلد بعد أن لم يكن بلد، ومرة ليصير بلدا آمنا بعد أن صار بلد. الشاهد يا إخواني الجراهمة قاموا بخدمة البيت، وبدأ الحجاج يأتون وبدأ الناس يعرفوا طريق الحرمين، وعندها قام الجراهمة بخدمة وفد الله والحجاج والعمار، وكل ده بتعليمات نبي الله إبراهيم والد إسماعيل الذي جاء أبو الوحي بهذا كله تفصيلا، المناسك والشعائر كل ده بدأ من هذا التوقيت تفصيلا. لما انتشر الناس وبدأت الناس وبدأت يعني تترتب عليه تجارات وأموال وكسب وفضل، فصاروا سدن البيت من أغنياء الأرض، لكن حقيقة الجراهم في البداية ظلوا يخدم البيت وأهله أجمل خدمات، حتى انتكست الأجيال وجاء يعني من لا دراية له بتاريخ البيت الحرام، فبدأ يلي أمر البيت، فبدأ يعتدي على الحجاج وعلى العمار، يضيق عليهم، دفعهم ضرائب وغرامات وإتوات، فلما اعتدوا على الحجاج والعمار عوقبوا، فسلط الله عليهم خزاعة، قضت على الجراهمة وتولت هي سدنة البيت وخدمته، خدمت البيت سنين لم تزل في منعم الله ما دامت تحرس بيت الله وتحمي حجاج العمار وترعى ضيوفه، حتى اعتدت خزاعة على حجاج العمار وفرض الضرائب، فسلط الله على قصي بن كلاب، قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولي أمر بيت قصي قال هذه العبارة عجيبة، لما قرأ تاريخ البيت قال إن البيت الحرام يلفظ خبزة وقد صار أمره إلينا، فحقه علينا أن نجمع كرائم أموالنا لنستضيف بها عماري، ففرض على كل قريش وبطونها، إن يجمعوا من أرباحهم أحل الأموال ويقوم هو بعملية الضيافة الكاملة لكل الحجاج عمار على حساب قريش. أنت بتربحوا الناس بالتجارة وغيرها تدفعوا، وافقوا ودفعوا، وجعل تقديس البيت دين تصارعت عليه البطون. من اللي يظهر بأكبر عدد من خدمات البيت والحجاج عمار، حتى صارت الصراعات بين بطون قريش من يظهر بأعلى شرف. ليه؟ لأن الدنيا بأسرها تكرمهم بهذه الخدمة، لا يسافروا بلد إلا يقدموهم، لا يجلسوا في مجلس إلا يقدموهم في كل صغيرة وكبيرة. فصار لقريش أعلى مكانة بخدمة البيت. قصي فرض فريضة عليه أن يضحوا بأموالهم وبيوتهم وأزواجهم موسم الحج، لا يبقى أحد من أهل مكة في بيته، يخرج نساء وأطفاله ينصب لهم خيمة في الصحراء، ويخرج إلى الصحراء ويفرغ بيوت مكة بالكامل ليقيم فيها الحجاج والعمار مجانا بلا أجرة، بلا أجر. قصي فرض عليهم ألا يتخذوا أجر الحجاج والعمار. ثانيا، يجمع من كرائم أموالهم ما يجهز به الطعام وضيافة الحجاج والعمار موسم الحج بالكامل. ابن هاشم ما سمته أمه هاشم، لكن سمته قريش هاشم لأن كان دوره تهشيم الخبز لصناعة السريد، يصنع السريد واللحمة وزع على كل الحجاج العمار، فالحج يذهب إلى مكة آكل شارب نايم على نفقة قريش. قصي وصلوا من هذه المرحلة عجبة جدا، حتى إنهم لما جاء السيل فهدم البيت تصارعت بطون قريش من ينال شرف نقل الحجر الأسود ووضعه مكانه، حتى رفع السلاح على بعض. فقالوا حتى لا يختلف البطون رئيس الأربعة، قالوا نحتكم الأول داخل. من أول داخل؟ كان قدرا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فلما رأوه تهللوا جميعا قالوا جاءنا الصادق الأمين، جاءنا الصادق الأمين. فأشاروا عليه ماذا نصنع، فإذا ابن أبي يخلع ثوبه وضع على الأرض ويأخذ هو الحجر بيديه لا يأخذ غيره، فوضعه على الثوب في منتصفه، ثم ينادي الأربع بطون قريش يقول كل بطن يمسك طرف. كلهم فرحوا بهذا الحل، ما فضل بطن على بطن، وأصبح دورهم إيه؟ حمل الحجر ونقله لمكان البيت. لكن ما منهم يد مدة الحجر، فلما وصل عند البيت أخذه النبي بيديه وضعه في مكانه، فكان له شرف الوضع في الأولى والآخرة لرسول الله قبل البعثة صلى الله عليه وسلم، وكان لهم فضل حمله. ندرك هذه المعاني، قريش والصحابة وصلوا لهذه المرحلة لتقديس البيت أعلى درجات التقديس، فصارت بالنسبة لهم عادة لا ينازع فيها، بل وصل لهم أشد كما قلت إن البيت ده مستعدين يضحوا في سبيله بأموالهم بأرواحهم بنسائهم بكل شيء في حياته. الحب ده حب دين ولا حب عادة وعرف؟ عادة وعرف، كانت دي أسمى عادة عندهم. وإذا برب العباد قبل أن يهاجر النبي المدينة أنزل أمره لرسول الله أن يتجه بدل الكعبة لبيت المقدس، كانت بالنسبة للصحابة كبيرة جدا 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 على نفوسهم، إزاي ندع بيت آبائنا أجدادنا اللي احنا ألفناه وأحببناه وعمرنا كله نضحي له بالغالي والنفيس ونتجه مش لقبلتنا، لقبلة خصومنا الرئيسيين أهل الكتاب. لو اتجهوا لأي قبلة غير قبلة أهل الكتاب لهان الأمر عليه، فكانت بالنسبة لهم كارثة، لدرجة أن بعض الصحابة ومن مش أي صحابة ده السابقين الأولين من شدة وقع هذا الأمر على صدورهم ارتدوا كفروا. وفي هذا يقول تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه يرتد، وإن كانت لكبيرة شديدة جدا إلا على الذين هدى الله. كانت قاسية جدا أنفس الصحابة أن يغير هذه العادة، قاسية جدا جدا، لأن فعلوها وظنوا أن هذه قربة إلى الله، إزاي نتركها؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو إمام الكل انصاع لأمر الله، لكن كان لسه في مكة فكان يحتال يعمل ايه؟ لما يصلي ما يصليش في مكان الحرم، يعمد ليصلي ما بين الركنين الحجر الأسود والركن الماني، فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. وصلت؟ يبقى هو بيصلي بيت المقدس بس الكعبة قدامه. فعلى هذا بعض الشهور اللي عاشها في مكة. فلما أمر بالهجرة ما زالت القبلة فين؟ نهاية بيت المقدس. لما سافر إلى المدينة أصبحت الكعبة خلفه، لو اتجه للشام الكعبة جنوبه، الشام شمال والكعبة جنبه، هيجيب الكعبة ازاي بينه وبين الحجر المسجد الأقصى؟ فالنبي يصلي ونفسه تتطلع على هذا الكعبة، حتى إن الله وصف هذا الأمر وجعله القرآن يتلى في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. لدرجة لما نزل أمر تغيير قبلة الصحابة ما كانوا كلهم كانوا يتمنى هذا ويرجو هذا، لكن طاعة الله واجبة، الكل طاع أطاع وترك عادته وانصاع لأمر ربه حتى وإن كانت نفسه كارهة أن يترك هذه العادة، لكن انصاع الكل. استمروا متجهين لبيت المقدس 16 شهر إلى 17 شهر. لما نزل الأمر بالتوجه الكعبة النبي يصلي في المدينة، فورا نفذ واتجه الكعبة. الصحابة اللي صلوا معه صلوا معه الظهر، أول صلاة حصل فيها التغيير كان صلاة الظهر. اللي صلوا معه الظهر انطلقوا إلى بني عوف، وصلوا عندهم العصر وهم يصلون، وفي داخل الصلاة أثناء الصلاة الإمام واقف متجه بيت المقدس والمصلين خلفه، فقال هذا الصحابي: صليت الظهر خلف رسول الله إلى الكعبة، منتظر يسألوه أنت مين ولا إيه الخبر ولا يستوثق الخبر، وهم في الصلاة إذا بالإمام ينتقل من الصف الأول يرجع الصف الأخير ويحول القبلة، وإذا بالصفوف كلها تتحول في مكانها، كل واحد لف 180 درجة، فأصبح الصف الأول هو الأخير والأخير هو الأول. وسمي هذا المسجد بمسجد القبلتين لأنه صلوا فيه الظهر ركعتين جهة بيت المقدس وركعتين جهة مكة. فكان هذا التحويل بمثابة نزع آخر عادة وتغيير آخر عادة ألفها الناس لغير رب الناس، ليعودوا مرة أخرى ليتجهوا إلى بيت الله الحرام، لكن هذه المرة ليست عادة بل عبادة. إذن قضية التغيير في القبلة قضية تدعونا جميعا ليرجع كل منا نفسه، أي عادة لنا نفعلها عادة كل منا الآن مطالب أن يحولها لعبادة، فلنلزم فيها أمر الله كما أمر، ولندع فيها ما ألفنا على ما ألفنا عادة أو هوى، فكل ذلك تغييره واجب. لذا جاء تغيير القبلة ليعلمنا هذا الدرس الكبير جدا جدا جدا، وأنه لا يحل المسلم أن ينصاع لأمر لعادة أو غيرها دون أمر الله وحده، حتى تكون حياته لله كلها، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النبي يقول أنا أول المسلمين، وكل منا سنة لنه أن يقولها في بدء صلاته ليعلن لها هذه الحقيقة. علم النبي إياها، يقول: أنس صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت بعد أن كبر، فلما سلم قلنا: يا رسول الله رأيناك تسكت بعد تكبيرة الإحرام، ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ومن المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها من ألف هلياءها ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا ما أشأ المسلمين ألا وأنا من المسلمين. فصارت هذه شعار لكل مسلم في كل صلواته ليعلن لله هذا الأمر، أن حياتنا كلها لله وعاداتنا كلها لله وأعرافنا كلها لله، لا صبغة لها إلا صبغة الله، صبغة الله ومن أحسن الله صبغة، ونحن له إيه؟ ها؟ عابد. خلاص أكتفي بهذا القدر. حتى تقوم صلاة العشاء. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.